كلما اجتهد أهل الباطل اجتهد أهل الحق. حتى أحد الزنادقة أتي به عند أحد الخلفاء ليضرب عنقه، قال أين أنت من 70,000 حديث من كم وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها ابن المبارك وفلان ينخلانها نخلة، أنت وضعتك هناك إيش علماء جهابذة ينخلون هذه الحديث ويصفونها. فكلما تحرك أهل الباطل تحرك أهل الحق، بل أهل الحق يتحركون حتى لو لم يتحرك أهل الباطل، لأنهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي ينبغي أن نربي أنفسنا عليه، أننا الدين بحاجة لنا أم نحن بحاجة للدين؟ ها؟ نحن بحاجة للدين، فهذا شرف لنا إذا تحركنا دين الله عز وجل. لا نتوقف. ويروى كلمة صحة أو لم تصح عن علي بن أبي طالب، وما أكثر ما يروى عنه، لكن كلمة جميلة، يقول لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق، إذا غفل أهل الحق قام الباطل. فالواجب على المسلم وعلى الداعي الله عز وجل على السني أن لا يتوقف، يجتهد حتى لا يجتهد أهل الباطل. إذا نمنا استيقظوا، وإذا استيقظوا استيقظنا، وإذا ناموا يجب أن نبقى إيش مستيقظين، لأن هذا الدين دين الله عز وجل ونحن الذين إيش بحاجة له. نعم. طيب، هذه فعلا إن كثيرا من المسلمين لا يحمد الله عز وجل ولا يشعر بهذه النعمة العظيمة أن جعله مسلما ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، حتى يقول قال ومما زادني شرفا ورفعة وكدت أن أطع بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبي. إذا قال الله يا عبادي فأنت واحد منهم، يضيفك الله لنفسه إضافة التشريف، يقول يا عبادي. والأمر الثاني قال وأن صيرت لي أحمد نبيا، كونك أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم. قد ينتسب إنسان إلى قبيلة أو إلى أسرة أو إلى بلد أو إلى أقليم أو إلى جنس ويفتخر بذلك، لكن قلما من تجد من المسلمين من يشعر بهذا الفخر العظيم أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ يقول الحمد لله الذي هدانا الإسلام، وهذا أعظم نعمة. قال ومن علينا به، قال وأخرجنا في خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويصر. آمين. نعم نعم. الإسلام كثير، لكن ما أنزل الله إلا إسلاما واحدا. الكل يقول مسلم، كل أهل الأهواء أهل البدع كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أنه مسلم، بل حتى أهل الملل الأخرى يقول أنهم مسلمون، بمعنى أنهم مستسلمون لله تبارك وتعالى. لكن المسألة ليست دعوة، ليست دعوة، إنما لابد لها من حقيقة. فالإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الدين عند الله الإسلام. يقول إمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإسلام هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الذي ندعو أنفسنا إليه ونسعى بكل ما نستطيع أن نحققه، أن نكون على الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بقدر ما نستطيع نتمسك بذلك وندعو إلى ذلك. فالسنة الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يطلقون السنة يريدون بها العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة يسمونها السنة، فذاك يصنفون مصنفات في العقيدة ويسمونها السنة. المقصود بالسنة العقيدة الصحيحة. أنتم تعلمون يمر عليكم كثيرا شروط قبول العمل الصالح، متى يكون مقبولا؟ مشهور أنه إيش بشرطين اثنين، صح؟ ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. بعض العلم يتوسع أكثر ويقول كلام جميل، يقول لا بد له من أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. الشرط الثاني صحة الاعتقاد، أن يكون مسلما على عقيدة صحيحة، على عقيدة صحيحة. الشرط الثالث أن يبتغي بعمل وجه الله، الإخلاص. الشرط الرابع أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشيخ هنا يقول اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لا بد من الإسلام الصحيح. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة من أعظم ما أنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أواخر ما أنزل الله من القرآن هذه الآية. وفي الصحيحين أن يهوديا قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: آية آية في كتابكم لو أنزلت علينا آية يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. في الصحيحين قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت يوم عرفة، عشية عرفة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو قائم في ذاك المقام العظيم نزلت هذه الآية. فأهل العلم أدركوا قيمة هذه الآية وفضل هذه الآية، يهودي أدرك ذلك، لكن عمر لم يتخذ يومها عيدا، لأن العيد مشروع، العيد مشروع بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم. من القائل؟ رب العالم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى إضافة ولا إلى استحسان، فهو الحسن كله، هو الجمال كله، هو التمام كله، دين اختاره الله عز وجل وأكمله لنا ورضيه لنا، فكيف نبتغي غيره؟ هذا هنا كما يقال مربط الفرس، أن ندرك بأنه دين، أنه دين كامل قد من الله به علينا، فلا يحتاج إلى إضافة ولا إلى زيادة، نكتفي به. لذلك قال إمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا، الشيء ما هو من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين أكمله الله عز وجل، كل شيء ممكن يتطور إلا الدين، تطوره في التمسك به كما كان، كما كان، ولا يمكن أن يقول عاقل لو تدبر قليلا غير هذا، أن الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف من خلق الله عز وجل، وعليه أنزل الله دينه وكتابه، فلا يمكن أن يضاف إليه شيء أن لم يكن في عهد عليه الصلاة والسلام. لذلك المبتدع على خطر عظيم، فإن لسان حاله يقول ماذا؟ كأن الدين لم يكمل، ما كمله الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغه أو كتم شيئا منه. وإلا كيف لو تأمل قليلا هذا المبتدع أن الدين أكمله الله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه، فلماذا يضيف إليه، لماذا يضيف إليه ما ليس منه؟ لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم إضافة الأشياء، إضافة أشياء إلى دين الله عز وجل ليس منها، أنها شر الأمور. قال: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلماذا تتعب إذا أتيت بدين، باعتقاد، بعبادة، بعمل على غير مراد الله ورسوله، على غير ما شرع الله ورسوله، مردود عليك، فلماذا تتعب؟ ما فائدة التعب؟ فلا بد أن نتمسك بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله الله عز وجل، الذي أكمله، الذي رضيه، الذي رضيه لنا وأتم به عليه نعمته. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واقرأوا إن شئتم كلام ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير على هذه الآية، فإنه كلام عجيب: دين أكمله الله ورضيه لنا فلا نعدل به شيئا. قال: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة، الجماعة يعني ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذاك في حديث الفرق قال: كلها في النار إلا واحد. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي اللفظ الآخر قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا تفسير إحدى الروايتين تفسر الأخرى. ما معنى الجماعة؟ يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الجماعة. الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وتمسكوا به وتواصوا به، واضح؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصى بعضهم بعضا بالحق وصبروا عليه وتمسكوا به. فالجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. فمن فارقها بقدر ما يفارق هذه الجماعة بقدر ما يكون ضلاله، وكلما زاد في الافتراق والمخالفة كلما زاد في الضلال. نعم. يقول بعض أهل البدع: النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في الجهاد، في جهاد اليهود والمنافقين والمشركين، وكان له 9 أبيات، وكان له أصحاب، كان مشغولا، أما أنا عندي من الفراغ ما عندي، فإذا زدت في العبادة وأضفت لها إضافات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما عندي من الفراغ ولكثرة ما عندي النبي صلى الله عليه وسلم من مشاغل. شوف كيف ليش تبتدع في الدين؟ قال فاضي ما عندي شيء. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أين يفعله عليه الصلاة والسلام؟ فهو إما في جهاد وإما في غزو وإما في سفر وإما في أهل وإما في أصحابه وإما يقارع المنافقين أو يعلم هذا ويذكر هذا. أما أنا ما عندي هذا كله. فلذلك أزيد في العبادات. فقاله بعض أهل العلم قال إذا أتيت على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فازدد بعد ذلك. انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من المشروع. أبدا ما يستطيع أحد أن يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي يقصد يعني إيش؟ يعني يعمل ويطبق كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل الخير كله. أي باب من أبواب العبادة تستطيع أن تتمسك بالمشروع فإنه إيش سيأتي على وقتك كله وعلى جهدك كله. فكان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يصلي حتى تتوتر قدماه، وكان يقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار، وكان عليه الصلاة والسلام إما ناصحا وإما يعني مذكرا وإما مجاهدا وإما يذكر الله على كل أحيان. تقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيان. يا أيها الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا. فأنت إذا قمت بالصلوات وقمت بالصيام وقمت بذكر الله كثيرا وقمت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بقراءة القرآن كل ذلك مرغب فيه. اقرأ من كتاب الله واذكر الله كثيرا وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وقم من الليل وصم من النهار، وعليك أن تقرأ باب الله عز وجل بما هو مشروع من الصلوات منذ الصباح إلى المساء. مشروع لك أن تصلي صلوات مشروعة واردة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يستطيع ذلك؟ من يستطيع ذلك حتى يقول إيش عندي من الفراغ ما عندي حتى لذلك أضيف عبادات وأضيف بدع ومحدثات؟ ما تستطيع أصلا أن تفي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقول أن عندي من الوقت ما عندي فأضيف إيش عبادات مبتدعة ومحدثة زعموا أنها إيش سنة أو بدعة، زعموا أنها بدعة حسنة وليس في البدع حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا من أبلغ صياغ العموم. قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلم يستثني شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم جميلة. السواد الأعظم الحق وأهله. السواد الأعظم هو الحق وأهله. يعني ليس السواد الأعظم الأكثر. أحد الخطباء هذه الأيام الجمعة الماضية صلى عنده واحد وأخبر واحدا وأخبرني يقول جماعة التبليغ 20 مليون. 20 مليون، كم واحد منهم درس كتاب التوحيد؟ الحمد لله. الشيخ الألباني قال لتبليغي أين الله؟ قال في السماء. ها؟ قد يقول قائل ها صاد الألباني هذا بالجواب، لكن هذا ألباني قل من يؤتى مثله. قال قولك الله في السماء هل تعلمتها من جماعة التبليغ؟ قال لا والله. شوف تعلم من فطرته أن الله عز في السماء، لكنهم ملقنوا هذا لا. فليس العبرة بالكثرة، بل ذم الله عز وجل كثرة. السواد الأعظم هم إيش؟ الحق وأهله. الحق وأهله هذا هو السواد الأعظم. أما السواد الأعظم أن يكون الناس كثر بأعدادهم، إن كان كذلك فإن أهل الملل والنحل والديانات الأرضية أكثر من المسلمين. كم بوذي وكم هندوسي وكم نصراني أكثر بكثير من المسلمين، أليس كذلك؟ الوثنيون أكثر بكثير. الصين وحدها كم وثني فيها؟ كم بوذي فيها؟ كم إيش يعبدون الصين بوذا؟ انظر كم أعدادهم. فلا يكون الكثرة هاي ليس الدليل على الحق. إذا تكلموا قال شوف انظر كم واحد وشوف التبليغ كم واحد. ليست العبرة بالكثرة، وإنما إذا قيل السواد الأعظم ليس المراد به كثرة البشر، وإنما يقول هو إيش الحق وأهله. هذا هو السواد الأعظم. فالسواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بعض أهل البدع من الأشاعر وإيش غيرهم إيش يقولون؟ يقول ثلثين الكرة الأرضية أشاعرة. وين الهندوس؟ وين المجوس؟ وين اليهود؟ وين النصارى؟ وين البوذيون؟ وين إلى ثلثين أشاعرة. ويقول الرافضي ثلثين كرة أرضية شيعة. شوف مع أن الكثرة ليست عبرة. فبعضهم يقول السواد الأعظم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشاعرة. سبحان الله، أول 300 سنة ما فيها أشعري. أبو الحسن الأشعري عاش آخر القرن الثالث وتوفي أول القرن الرابع. مؤسس الأشعرية لم يكن في سنة في أول 100 سنة ولا في ثاني 100 سنة ولا في نصف القرن الثاني. فكيف يكون السواد الأعظم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشاعرة؟ يعني معنى هذا إيش؟ القرن الأول ما في ولا عالم، القرن الثاني ولا عالم، نصف القرن الثالث ولا عالم. إذا أردت وفرة العلماء فهم في القرن الأول. أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر الصديق. إذا أطلق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهؤلاء ها لم يخلق بعد الأشعري لما كانوا هم يقودون الأمة بعلمهم. ثم انظر إلى حفاظ الإسلام ونقلة السنة من علماء الصحابة كابن عباس وابن عمر عبد الله مسعود كأبي هريرة كعائشة، المهاجرين الأنصار الأئمة الكبار كالزهري وابن المسيب وكسفيان الثوري سفيان بن عيينة، العلماء هؤلاء كلهم ولا واحد أشعري. فكيف يقال ثلثين علماء الأمة أشاعرة؟ كلمة هكذا يقول. ويقول قائلهم من شرح صحيح البخاري صح كتب السنة؟ ابن حجر أليس أشعري؟ هذا شرح البخاري. طيب البخاري، البخاري توفي قبل أن يولد أبو الحسن. إمام أئمة أهل السنة البخاري يعيروننا بشراح البخاري، وترك البخاري نفسه كان إماما. لأئمة الأربعة ما فيهم ولا أشعري، ماتوا قبل أن يخلق الأشعري أتباعهم. فهؤلاء الواحد منهم يزن أمة، أئمة كبار ما فيهم ولا أشعري. أما كون يأتيك ويقولك والله ثلثين الأمة هذا كله باطل. حتى الأئمة الذين يعني يستدل بهم على أنهم أشاعرة ليسوا بأشاعرة ولا يسلم له بذلك، وإنما وقعوا في بعض الأخطاء ووافقوا بذلك عقيدة الأشاعرة. وهم مثل من أشهرهم ابن حجر النووي. ابن حجر يا إخوان علماء القرن أي سابع الله يهديك التاسع، التاسع السيوطي العاشر، النووي السادس، ما في. لكن القرن الأول والثاني والثالث ما في أشاعرة. نعم في أشاعرة، أبو موسى الأشعري صحابي ما هو شرع عقد أشاعرة، ثم من سلالتهم جاء أبو الحسن الأشعري، ثم تراجعه عن أشعريته. وإما صدر الأول ما في أشاعرة، فيه مهاجرون فيه أنصار فيه أهل السنة والجماعة، فيه ناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء إذا قورنوا بمن جاء بعدهم في القرون المظلمة فأيهما أرجح؟ هل تريد عددا؟ تريد كثرة؟ لا، تريد نوعا. فهم تجدهم الصحابة المهاجرون الأنصار تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم طلابه وزراءه خلفاؤه. فهؤلاء شيء عظيم، وهؤلاء أهل كلام فروخ ومولدة من المعتزلة، بينما أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جارية واحدة ترعى الغنم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ تقول في السماء، في السماء. وأمم أمم من أهل البدع منهم من لا يعرف أين الله، ومنهم يقول أصلا لا يجوز أن تسأل أين الله، ومنهم من يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، ومنهم من يقول ليس في جهة، ومنهم ومنهم. هذه راعية غنم. لكن إيش في العصر الأول في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترعى غنم تعرف أين الله، فيقول فيقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، فيقول اعتقها فإنها مؤمنة شهدت أن الله في السماء
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. فهنا نحتاج أن نعرف هذا الشيء. لا يهول عليك الأمر كثير هكذا يأتيك بكل قوة وكل ثقة. من شرح البخاري؟ من؟ أليس ابن حجر أشعري؟ من شرح مسلم؟ أليس النووي؟ من؟ ثم يأتيك يهول الأمر. لا ولا كلهم كلهم في القرن الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر. هكذا الشعراوي يقول الأولياء مبني على القبور عند الأزهر. دعوة الأزهر عاد الحين الكتاب والسنة. لكن احنا نقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تقول الأولياء. لكن لا شك ولا ريب أن هؤلاء عندهم الأولياء أعظم من الكعبة. ويقول بعض الزنادقة منهم أن الناس يطوفون بالكعبة وأما الأولياء فتطوف بهم الكعبة. شوف الكعبة تطوف بالأولياء. حتى فرضوا فرضا في كتب الفقه المتمذهبة المتأثرة بهذه العقائد فقالوا إذا زارت الكعبة إلى بعض الأولياء فأين تكون القبلة؟ فاختلفوا. بعضهم قالوا إلى الموضع، وين الكعبة هنا حتى لو زارت نصليهم. وبعضهم قال لا ندور معها حيث دارت. متى زارت الكعبة حتى ندور معها حيث دارت؟ لكن فرعوا هذا بالفقه على أقوال بعض الزنادقة أن الكعبة تطوف بالأولياء، لا أن الأولياء يطوفون بالكعبة. الناس محمد صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، سادات الدنيا والآخرة. ليس أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء المرسلين. إخوان طافوا بالكعبة، ثم يقول هؤلاء الكعبة تطوف بهم ويصدقون ذلك. عقائد داخل لهم أن الأولياء شيء أعظم من الكعبة. ما في شيء أعظم من الكعبة. بيت الله عز وجل بيت الله تبارك وتعالى. لكن عندهم الأولياء هذا موجود في الكتب يا أخوان، أن الكعبة تزور قبور الأولياء وتطوف بهم. ما أدعى الكعبة إذا راحت إلى قبور الأولياء وطافت بهم تذهب قارنة ولا إفراد ولا تمتع؟ شوف الكذب. ويضحكون على الناس، يضحكون على الناس أن الكعبة تزور وتطوف بالأولياء، لكن هذا كله كذب وزور. لكن انظر إلى عقيدة أهل السنة، ما تجد هذا الكلام. هذا الكلام ما تجده، تجد آيات بينات. قال الله، قال رسول، قال الصحابة، كلام أئمة، كلام عليه نور. لكن كلام أولئك كثير وكثير جدا تجده باطل، نسأل الله العافية. طيب لو أن شخصا ما ابتدع في الدين، يعني خرج عن المسار الصحيح، لو خرج بمقدار أصبع يعني انحراف بسيط، سيؤدي بها الانحراف إلى أن إيش؟ يبتعد أكثر وأكثر وأكثر. يجب علينا إذا صلينا عند بيت الله الحرام أن نستقبل ماذا يا أخوان؟ عين الكعبة. لو واحد ما استقبل عين الكعبة وإنما انحنى عنها بمقدار أصبع راح يكون مصلي صح؟ قريب من الكعبة. لكن هذا القريب كلما امتد 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 راح يكون إيش؟ يبعد جدا عن الكعبة. الحق هكذا. فالذي ينحرف عنه ولو قليلا سيؤدي لأنه ينحرف أكثر وأكثر وأكثر. استمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. معلوم أن القط أو أن السرق اللي فيه القط أن يكون المسروق ماذا يا أخوان؟ ربع دينار ذهب فصاعدا. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق حبلا فتقطع يده. فكيف وجهوا ذلك؟ بعضهم قال المراد بالبيضة هذا نوع من الذهب يسمى بيضة، مو بيضة الدجاجة. فهذه بيضة هذه قيمتها أكثر من ثده ربع دينار ذهب. وبعضهم قال المراد بهذا الحديث أن مآله هذا الذي سمع على نفسه أن يسرق إيش؟ بيضة، سيسرق بعد ذلك بيضتين وثلاث وأكثر وأكثر حتى يبلغ في سرقة ماذا؟ ما يستوجب له أن تقطع يده. إذا كان هذا في المعاصي أن البيضة الواحدة سرقتها ستؤول به أن يسرق أكثر وأكثر حتى يسرق ما تقطع به يده، الشاهد من الحديث ماذا؟ أن كذلك الذي يحدث في الدين، يبتدع في الدين، يبتدع قليلا شيئا فشيئا فشيئا حتى يقع في البدع الكبيرة. فلذلك المعاصي والمحدثات تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، كما يقال ككرة الثلج تنزل من فوق، فكلما تحرجت كلما كبرت، وهكذا البدع وهكذا المعاصي.